طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. الثالث من شهر إسفند عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 1921 ميلادي، قاد عسكري إيراني يدعى رضا خان والد الشاه المقبور، وبدعم وتمويل بريطاني قاد انقلابا عسكريا على الملك القاجاري أحمد شاه بعد سيطرة الجيش على المراكز الحيوية في العاصمة طهران. وجاء انقلاب رضا خان في إطار السياسات الاستعمارية البريطانية وتدخلات لندن بشؤون إيران، وعلى أثر ذلك الانقلاب اضطر الملك القاجاري في إيران إلى تعيين رضا خان قائدا عاما للقوات المسلحة في إيران، وتعيين شريكا لرضا خان في العملية يدعى ضياء الدين الطباطبائي رئيسا للوزراء. وقد كان رضا خان مدعوما من لندن للحفاظ على المصالح الاستعمارية البريطانية في إيران، وبعد 4 سنوات من ذلك الانقلاب سيطر رضا خان على مقاليد الحكم في إيران، وقام بعزل الملك القاجاري وعين نفسه ملكا على إيران، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجارية وبدأت فترة السلالة البهلوية. لكن وعلى أثر وقوف رضا خان إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، أقالت بريطانيا رضا خان من الحكم وعينت ابنه محمد رضا أي الشاه المقبور محله، وتم نفي رضا خان إلى خارج البلاد. في الثالث من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 1984 ميلادي، بدأت قوات إيران الإسلامية عمليات خيبر العسكرية الموسعة ضد قوات نظام البعث الصدامي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران. وتمكنت القوات الإيرانية في تلك العمليات التي دارت رحاها في منطقة هور الهويزة بجنوب غرب إيران، تمكنت من عبور منطقة الأهوار الشاسعة والسيطرة على جزر مجنون الغنية بالنفط قرب مدينة البصرة بجنوب شرقي العراق. وكانت تلك العمليات بدرجة عالية من الدقة والتكتيك الحربي، بحيث أذهلت قوات البعث الصدامي في العراق وكبار الخبراء العسكريين في العالم، إذ أثبتت القوات الإيرانية تفوقها على قوات البعث الصدامي رغم الدعم العالمي الذي كان يتلقاه نظام المجرم صدام في تلك الفترة من كافة دول العالم. وأخيرا وفي 22 من شعبان المعظم عام 1354 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ محمد جواد البلاغي. ولد البلاغي عام 1282 للهجرة في مدينة النجف الأشرف جنوب بغداد، وتلقى فيها العلوم الدينية حتى أضحى واحدا من كبار الفقهاء والأساتذة والكتاب المشهورين، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء، والشيخ محمد خاتم الخراساني، والسيد حسن الصدر، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ حسين النوري الطبرسي، والسيد محمد الهندي. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد جواد البلاغي الرد على الوهابية، ورسالتان في البداية، وآلاء الرحمن في تفسير القرآن، وأيضا رسالة في الرد على شبهات أثيرت حول القرآن الكريم وكذلك الهدى إلى دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والنار. أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم.
أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
يا أصدقائنا، لو كانت لديكم زهرة كيف تعتنون بها؟
أها أحسنتم، ستقدمون لها الماء بمقدار كاف وتضعونها في مكان مناسب ليصلها النور الذي تحتاج إليه، وكل هذا حتى تنمو الزهرة بشكل صحيح.
وبما أنكم يا أصدقائنا زهرات حياتنا، هل تعرفون إلى ماذا تحتاجون حتى تكبروا وتكونوا صالحين ومصلحين في الدنيا؟
نعم يا أصدقائنا، العمل بما أمرنا الله به، وأن نسير على خطى الرسول الأكرم ولأئمة الأطهار عليهم السلام،
ومن الأمور التي أمرنا الله بها هي قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.
ولكن هل سبق وفكرتم يا أصدقائنا بالنور الذي يدخل حياتنا وقلوبنا عندما نقرأ كتاب الله؟ فكيف عندما نحفظ آياته؟ لذلك تعال معنا لنتعلم ونستفيد.
سنبدأ أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم،
وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا 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 جميلا
جدا
جدا جدا.
نعم،
موضوع قراءة الآيات القرآنية. قراءة الآيات القرآنية يا أصدقاء فيه فوائد كثيرة ومهمة،
ولكن ما هي أهمية قراءتنا للآيات القرآنية؟ كم منكم يعرف هذه الفوائد وهذه الأهمية؟
سنتعرف يا أصدقاء اليوم على بعض منها إن شاء الله. والآن إلى ماذا يا أصدقائنا؟
الآن إلى فقرة قصة اليوم.
هيا بنا إلى قصة اليوم.
كان يا مكان، كان هناك ولد اسمه عماد، وكان شاطرا ومجتهدا ومؤدبا كثيرا. كان عماد كلما دخل إلى غرفة أبيه وجده يقرأ القرآن. يعني أصدقائنا أن والد عماد كان كلما انتهى من عمله وانتهى من أشغاله كان يدخل غرفته ويبدأ بقراءة القرآن. وهنا فكر عماد بما يفعله أبوه، فدخل إلى غرفته ذات يوم وسأله قائلا:
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا عماد.
هل يمكن أن أسألك سؤالا يا أبي؟
تفضل يا بني، اسأل ما شاء.
أبي، إنني كلما دخلت عليك إلى الغرفة أراك تقرأ القرآن.
ولماذا أنت تسأل هذا السؤال يا بني؟
لأني لا أعرف لماذا تقرأ القرآن كثيرا، فأنا مثلا أقرأه فقط في وقت الامتحان.
يا بني، هناك أهمية كبيرة في قراءة القرآن.
وما هي هذه الأهمية يا بابا؟
يا عماد، سأوضح لك.
طيب، نعم تفضل يا
عماد.
نعم،
خذ هذه السلة واملأها بالماء ثم عد إلي.
ولكن
مثل ما قلت لك يا بني، هيا اذهب الآن واملأ هذه السلة بالماء.
حسنا يا أبي، أنا ذاهب لكي أملأ السلة بالماء.
حسنا. طيب أبي،
أين أنت ذاهب يا عماد؟
ذاهب يا أمي لكي أملأ هذه السلة بالماء.
ومن طلب منك ذلك؟
أبي هو الذي طلب مني ذلك.
عجبا، إذا كان أبوك قد طلب منك ذلك فهو حتما يريدك أن تتعلم شيئا مهما.
نعم هذا صحيح، هو قال ذلك أيضا. أنا ذاهب يا ماما، أنا ذاهب.
اذهب بسرعة.
Thank you.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، فعلا ذهب عماد لكي يملأ السلة بالماء، ولكن هل تعتقدون يا أحبائنا أنه تمكن من ذلك فعلا؟ يعني هل تمكن من ملء السلة بالماء؟ فالسلة مثلما نعرف تحتوي على ثقوب لا يمكن أن يستقر ويبقى في داخلها الماء. لكن يا أصدقاء، لماذا إذن طلب والد عماد من ابني عماد أن يملأ السلة بالماء؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني. هل ملأت السلة بالماء يا عماد؟
يا أبي، لقد غطست السلة كلها في الماء لكن السلة لم تمتلئ. كم مرة حاولت ذلك لكن السلة لم تمتلئ.
حاول يا بني، حاول أن تملأها وتصل إلي بسرعة قبل أن يتسرب الماء من السلة. هيا يا بني.
حاضر يا أبي حاضر، مثل ما تريد. سوف أذهب مرة أخرى لكي أملأ السلة بالماء وأعود إليك بسرعة.
وأنا سأكون في انتظارك. هيا يا بني هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب عماد مرة أخرى لكي يملأ السلة بالماء، وهو يعرف أن ذلك مستحيل، مستحيل أن تمتلئ السلة بالماء، لكنه ذهب لكي ينفذ طلب أبيه، ومثلما وعده أبوه أنه سوف يقول له السر في ذلك. ولما عاد عماد دخل على أبيه فقال له:
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
هذه السلة يا بابا.
هذه السلة ولكنها غير مملوءة بالماء يا ولدي.
هذا صحيح يا أبي، السلة غير مملوءة بالماء،
ولكني طلبت منك يا ولدي أن تملأها بالماء.
أبي، لقد حاولت كثيرا أن أملأها بالماء ولكنني فشلت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا بابا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا هبة يا بنتي. تفضلي تفضلي يا بنتي، تفضلي أنت أيضا.
تعالي تعالي يا هبة، تعالي هنا بجانب، تعالي.
لم تقل لي يا أبي ما هو السر أنك طلبت مني أن أقوم بملء السلة بالماء؟
اسمع يا بنتي.
نعم.
عندما أعطيتك السلة كانت متسخة كثيرا، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وكم مرة ذهبت بهذه السلة وغطستها بالماء؟
أكثر من مرة يا بابا.
والآن قل لي كيف ترى السلة؟ هل هي متسخة أم أصبحت نظيفة؟
لقد أصبحت نظيفة.
فعلا لقد أصبحت السلة نظيفة.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
نعم،
أنت سألتني في البداية يا بني لماذا أنا أقرأ القرآن كثيرا، صحيح؟
نعم يا أبي هذا صحيح.
اسمع يا بني.
نعم.
وأنت يا هبة.
نعم يا أبي.
إن قراءة الآيات القرآنية يا أولادي تطهر روح وقلب الإنسان وتغسل الذنوب.
نعم. وكيف يا أبي؟
مثل هذه السلة يا بني.
نعم.
كلما غطستها بالماء أكثر تصبح نظيفة أكثر. كذلك فإن قراءة القرآن كثيرا يا بني.
نعم.
تنظف ما في الصدور أيضا وتمحو الذنوب ولا تجعلك تنسى الله وتغفل عنه.
نعم فعلا لقد عادت السلة نظيفة مثل ما كانت أول مرة عندما اشتريتها.
إذن فأنا سوف أقرأ القرآن يوميا يا أبي.
وأنا كذلك.
هيا يا عماد، هل عرفت جيدا الآن لماذا أنا أقرأ القرآن يوميا؟
نعم يا أبي لقد عرفت، وسوف أقرأ وأنا أيضا القرآن يوميا.
أحسنت يا ولدي.
شكرا لك يا بابا، شكرا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين عرفنا من متابعتنا لقصة اليوم أن أهمية قراءة الآيات القرآنية تكون قبل كل شيء مهمة في غسل الذنوب وتطهير الأنفس.
بالإضافة يا أصدقائنا طبعا لأشياء أخرى كثيرة هي أيضا مهمة عندما نقرأ القرآن، مثل أن لا نكون غافلين عن ذكر الله.
أكيد يا أصدقاء. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
نون قلم من وحي القرآن، نون يكتب لي شعرا موزون، نون قلم من وحي القرآن، نون يكتب لي شعرا موزون، شعرا ينبض بالإيمان، يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي، وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي، يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي، وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي، قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا، شعرا ينبض بالإيمان،
وهو يقرأ القرآن يقفون ببابه،
وكان الأئمة عليهم السلام يعلمون الناس علم القرآن حتى ينفعوهم في الدنيا والآخرة. إذن تعالوا معنا يا أحبائنا لنقتدي بأئمتنا ونقرأ القرآن دائما. نحن أكثر من هذا أن نقوم بحفظ آياته الكريمة بقلوبنا وليس فقط بعقولنا. وعلم أصدقائي، فحفظ القرآن يزيد من قوة حافظتنا ويحسن أخلاقنا.
أصدقائي، فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. القرآن هو غذاء الروح ويساعد كثيرا وفي محافظة على الأخلاق. أحسن سورة بعد السور أقرأها بصوت جميل إن القرآن جميل. بدأت في حفظ بعد السور عند دخول المدرسة، أشعر بسعادة عند قراءة آيات القرآن. أنا أحفظها أقرأ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، إلا تطغوا في الميزان فطغى الله العلي العظيم. كانت معكم هامة من العراق.
جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ولافتة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، منذ فترة ليست ببعيدة اكتشف العلماء أن قراءة وحفظ الآيات القرآنية يدخل السرور للقلب ويقويه ويجعل من قارئ القرآن وحافظه شخصا مبدعا ومحبوبا بين الناس، وإنه يشعرنا بالطمأنينة، وهذا ما اكتشفه العلماء في هذا العصر. وقد قال الإمام علي عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب، وذلك لأن الربيع أجمل الفصول وفيه تبدأ الحياة. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
الأب: هل أخذتم الضربة في الحساب؟ أجاب الإب:
نعم يا أبي، وفي الجغرافيا أيضا.
طالب خرج من الاختبار أول واحد، لماذا؟ لأن أباه قال له: أريدك أن تطلع الأول في صفك.
طالب عندما يدخل الامتحانات يأخذ معه ملعقة، أتعرفون لماذا؟ حتى يقلب أفكاره.
كلام الله رفيقنا في الدنيا. وتذكروا دائما أنه كلما قرأتم الآيات القرآنية وتذكرتم العطايا والحسنات التي تحصلون عليها، ستندفعون أكثر للتعلم والحفظ.
وشاركوا في مسابقات قراءة وحفظ القرآن، فهي تساعدكم كثيرا على الاستفادة من تجربة الآخرين. ولا تنسوا الدعاء للجميع عندما تقرؤون القرآن الكريم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ أن أطول سورة هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد في غار حراء؟
تعلمون يا أحبائنا، للكرة الأرضية قمر واحد وهو الذي نراه في المساء، لكن بعض الكواكب لديها عدد أكبر، فمثلا لكوكب المشتري 67 قمرا.
أيها الأصدقاء، في يوم من الأيام قرر أب أن يسافر إلى إحدى البلاد البعيدة سعيا وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وولديه. كان ولدا يكنان له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهما كثيرا فراقه. لذلك طلبا من والدهما أن يرسل لهما يوميا رسالة لكي يظلا دوما على تواصل.
وبالفعل يا أصدقاء، بعد أن سافر الأب لعدة شهور، بدأ الأب بإرسال أول رسالة لزوجته وابنيه. فرحوا برسالة والدهم وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم. لكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها، واكتفوا بتقليدها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل.
وكان الولدان يا أصدقاء كل يوم ينظران إليها ويمسحان التراب من عليها ويعيدانها إلى مكانها من جديد دون قراءتها، وهما يرددان أن أباهما هو أغلى وأجمل أب في الوجود.
نعم يا أصدقاء، هكذا تعامل الولدان مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهما على مدى سنوات عديدة. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يبق منها سوى ابن واحد فقط.
اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الابن: لقد أصابها مرض خطير ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها،
فظلت تعاني وتعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن فسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة.
وهكذا يا أصدقاء، سأل الأب: وأين أخوه؟ رد الابن: لقد تزوج تلك الشابة التي حدثتك عنها من قبل، فهو الآن يعاني معها مر العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجها؟ ألم يقرأ رسالتي التي نصحته فيها بأن لا يتزوج تلك الشابة وأن ينتظر من يخاف الله عز وجل؟
نعم يا أصدقائنا، هنا نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق، كنا دوما نقبلها ونمجدها، ولكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها.
أصدقائنا أحبائنا، هناك البعض منا يتعامل مع رسائل الله عز وجل مثلما تعامل الولدان مع رسائل والديهما. يعني هناك البعض منا ينظر كل يوم إلى المصاحف ويكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ويمسح التراب كل يوم من عليها، ولكن يا أصدقاء، من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟
نرجو يا أصدقائنا أنكم استفدتم من هذه الحكاية، وستبدأون إن شاء الله، وهذا وعد أكيد، ستبدأون بعدها بتدبر معاني القرآن الكريم العظيم والعمل بها والمواظبة على قراءته يوميا.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من زهراء صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغة الثلاثة: العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنتناول مواضيع ومحاور عدة هي: الجهل والجاهل والحمقى والمقارنة بين العاقل والأحمق. وقتا طيبا نرجو لكم مع بقاء هذا البرنامج. مستمعينا، لقد تعددت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة المضروبة حول الجهل والحمقى، ونبدأ بالأمثال العربية التي اخترنا لكم بعضا منها: بالجهل يستعبد الإنسان نفسه. ويقول الشاعر: جهل الفتى عار عليه لذاته، وخموله عار على الأيام. وقوله أيضا: لكل داء دواء يستطب به داء.
إلا الحماقة أعدت ما يداويها. وقولهم أيضا: إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرونا. وقولهم أيضا: لا داء أعيا من الجهل، أو لا مرض أدنى من قلة العقل. جاهل بأيد خوف از همه عیب ها بیش است، جهل بأيد خوف از همه عیب ها بیش است. و معنی جهل المرء بیاروزه هو اشد العیب. و یقول المثل الآخر: جهل تو کفر است و عقل تو دین. جهل تو کفر است و عقل تو دین. ومعناه الجهل كفر والعقل إيمان. أو المثل الآخر: جهل خاب فأين بداري، ظن هاني فزن بداري. جهل خاب فأين بداري، ظن هاني فزن بداري. ومعناه الجهل نوم والعلم يقظة. ويقول المثل الفارسي: جهل كوريت سر بچار کشد، علم بیماریتی دماغ کشد. جهل كوريت سر بچار کشد، علم بیماریتی دماغ کشد. ومعناه الجهل والعمل يقودونك الى الحقيقة، والعلم يرقيك إلى أعلى المرتبة. أما الأمثلة الإنجليزية التي تقابلها فتاة ومعناه الجهل تعاسة طوال. ويقول المثل الآخر:
There is no darkness like ignorance. There is no darkness like ignorance.
أي لا ظلام كالجهل. فالمثل يقول: عدو عاقل خير من صديق جاهل. أو قول الشاعر: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الصاحب الجاهل الأخرق. وذو العقل يأتي جميل الأمور وذي خيلة الأرشد الأوفق. ويقول المثل أيضا: قطيعة الجاهل تعدل سنة العاقل. وتقول الأمثال الفارسية: أنكس كنادونا بنادونا كنادونا، درجحت مركب أبد الدرح المرة. أنكس كنادونا بنادونا كنادونا، درجحت مركب أبد الدرح المرة. ومعناه الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فهو في جهل مضاعف إلى آخر ذلك.
better than full of suffering.
ومعناه مناوئ حكيم أفضل من مساعد أحمق. ويقول المثل الآخر:
When you associate it with a fool, you'll be a failure. If you associate it with a wise, you'll be a divine. One who associates it with a fool will be a failure. You associate it with the wise will be finished.
ومعناه سوف يذل من يصاحب الأحمق وسوف يبجل من يصاحب الحكيم. مستمعين الكرام، وتعددت الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة والتي تصف الإنسان الجاهل أو الأحمق. فالأمثال العربية تقول: الإبن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. ويقول أبو العلاء المعري: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. أو قولهم: إن عالما يقول لا أدري لخير من جاهل يدعي العلم. أو المثل الذي يقول: اثنان لا يبصران، الأعمى ومن لا عقل له. أو قولهم أيضا: الجاهلون لأهل العلم أعداء. ويقول الشاعر: لا تبغ رأيا من خؤون مخادع، ولا جاهل هب قليل التدبر. وتقول الأمثال الفارسية: نادان سنگیست که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. نادان سنگی است که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. و معناه: الجاهل هو حجر لا ينبثق منه الماء، وشجرة لا تخضر أغصانها، وأرض لا تصلح للزراعة. ويقول المثل الفارسي: أحمق که به دام خود سری پابند است، چیزی که در او اثر ندارد پند است. تا جهل و غرور را به هم پیوند است، نادان به گمان خیش دانشمند است. احمق که به دام خود سری پابند است، چیزی که در او اثر ندارد پند است. تا جهل و غرور را به هم پیوند است، نادان به گمان خیش دانشمند است. و معناه: الانسان الجاهل المتمسك برأيه لا تؤثر فيه النصيحة ابدا، وعندما يجتمع الغرور والجهل معا يتصور صاحبهما انه عالم. او المثل الاخر: احمق است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. احمق است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. و معناه: الاحمق هو الذي يجلس في الاعالي فتتكسر عظامه اكثر عندما يسقط.
Thank you.
وتقول الأمثال الإنجليزية
A foolish man is his own enemy.
ومعناه الجاهل عدو نفسه فكيف يكون صديق غيره أو المثل الآخر الذي يقول
The most foolish man is one who considers himself as a wise. The most foolish man is one who considers himself as a wise.
أي إن الأكثر حماقة هو الذي يعتقد أنه الأكثر فهما. ويقول المثل الإنجليزي الآخر
A fool is a man who swears in every sentence. A fool is a man who swears in every sentence.
ومعناه إن الإنسان الأحمق هو الذي يقسم في كل جملة. وأخيرا يقول المثل
The ignorant insists, scholar doubts, and a wise thinks. The ignorant insists, scholar doubts, and a wise thinks.
أي الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتأمل. ومن الأمثال أيضا تلك التي تضمنت وصفا للموت بالجهل وعدم المعرفة. فالأمثال العربية تقول الجهل موت الأحياء أو المثل الآخر الناس موت وأهل العلم أحياء أو المثل الذي يقول جهلك أشد عليك من فقرك. ويقول المثل الفارسي مارج جهل رجل جديد عش مارج جهل رجل أي أن الموت جهل والحياة تعال. ويقابله المثل الإنجليزي
The ignorant is dead even when he's alive. The ignorant is dead even when he's alive.
أي إن الإنسان الجاهل هو ميت في حياته. ويقول المثل الآخر
Death is ignorance. Life is knowledge. Death is ignorance. Life is knowledge.
ومعناه الموت هو الجهل والحياة هي المعرفة. مستمعينا الأعزاء ومن الأمثال ما تضمنت مفهوما يشتمل على وصف للعاقل وآخر للجاهل يناقضه في كل شيء. ولقد ضربت العديد من الأمثال حول هذا المحور. نستمع إلى بعض منها. لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. أو المثل الآخر الحكيم يعرف أكثر مما يتكلم والجاهل يتكلم أكثر مما يعرف. ويقول المثل أيضا العاقل هو الذي يلائم بين نفسه وبين العالم والأحمق هو الذي يحاول أن يلائم بين العالم وبين نفسه. وقولهم أيضا العاقل يشعل النار ليستدفئ بها والأحمق يشعلها ليحترق بها. ويقابلهم
يعادله المثل الفارسي دانا به چشم نادان حقیرتر از آن باشد که نادان به چشم دانا، دانا به چشم نادان حقیرتر از آن باشد که نادان به چشم دانا. ای العالم بعین الجاهل اكثر احتقارا من الجاهل بعین العالم. او المثل الاخر الذي يقول دانا برابر نادان راست نیست، دانا برابر نادان راست نیست، و معناه لا يتساوى العالم والجاهل. او المثل الاخر دانا هم داند و هم فرصد، نادان نداند و نفرصد. دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد. و معناه العالم یعرف و یسأل ایضا، و الجاهل لا یعرف ولا یسأل. وتقول الأمثال الإنجليزية
The ignorant person learns at his own expense. The wise one at the expense of the Manhattan. The ignorant person learns at his own expense. The wise one at the expense of another.
ومعناه يتعلم الجاهل من كيسه ويتعلم العالم من كيس غيره. أو المثل الآخر الذي يقول
The wise man relies upon the ignorant dreams. The wise man relies upon his dreams. The ignorant on his dreams.
ومعناه الرجل الحكيم يعول على أعماله والأحمق على أحلامه.
השקפה זו רווחת גם בקרב בעלות הברית האירופיות של ארצות הברית, אותן מדינות שעד לפני מספר שבועות ראו את עצמן בעלות הברית העצמאית של ארצות הברית.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
شركات مؤسسة على انترسين شتافين خوبوت امانا أنا قاد عبد الله وحييكم في نشرة تقرير الخاصة بالوقت معكم من رئيسك الثقافة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الذرية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية الأبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته ضد الثورات وحماس تؤكد أن الاحتلال يماطل بالبدء بمفاوضات المرحلة الثانية. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين.